بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا نستعرض الروايات التي جاءت لتعيين الموقع الزماني، الموضع الزماني لطواف الحج في حج التمتع. طواف الحج وركعة طواف الحج والسعي لحج التمتع. قلنا هناك روايات عديدة بهذا الشأن. طبعا أما من حيث الأقوال في المسألة قبل الروايات، يبدو ثلاث أقوال: القول المنسوب إلى المشهور، القول المنسوب إلى المشهور عليكم السلام ورحمة الله، أنه إلى يوم الحادي عشر يجوز تأخير الطواف والسعي إلى، يعني إما يوم العيد أو في غد العيد، أكثر من هذا ما يجوز، هذا ما ينسب إلى المشهور. ولكن هناك قول يقول بأنه يجوز تأخير هذه الأعمال إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى يوم الثالث عشر. والقول الثالث أنه يجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق في أيام ذي الحجة. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. ولكن من حيث الروايات، روايات مختلفة، فمنها ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر، مو نهار الحادي عشر، إلى ليلة، يعني هذا مرحلة قبل ما اختاره المجموع، نسب إلى المشهور. ما نسب إلى المشهور أنه يوم الحادي عشر يجوز، ولكن هذه الروايات، الطائفة الأولى من الروايات تقول إلى ليلة الحادي عشر مو أكثر، مو نهار الحادي عشر، وهي صحيحة منصور بن حازم، حديث السادس في الباب، الباب أقصد بالباب الباب الأول من أبواب زيارة البيت. عفوا، هذه المرحلة الأولى ما دل على أنه يطوف يوم النحر، أي المرحلة الأولى، هذه الطائفة الأولى أنه يوم العاشر ما يجوز أكثر، كصحيحة محمد بن مسلم باب الأول من أبواب زيارة البيت حديث الخامس. والطائفة الثانية ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر، هذا كصحيحة منصور بن حازم حديث السادس، وصحيحة عمران الحلبي حديث السابع. الطائفة الثالثة ما دل على جواز التأخير إلى يوم الحادي عشر، هذا يطابق ما ينسب إلى المشهور أنه يجوز إلى يوم الحادي عشر مو أكثر، كصحيحة معاوية بن عمار حديث الثامن، وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار حديث الأول في الباب. بلي، الطائفة الرابعة ما دل على جواز التأخير إلى يوم الثالث عشر، يعني أن لا يتجاوز أيام التشريق، إلى يوم الثالث عشر يجوز التأخير مو أكثر، هذا يطابق القول الثاني من الأقوال المطروحة في المسألة، كصحيحة عبد الله بن سنان حديث التاسع، وصحيحة إسحاق بن عمار حديث العاشر. ما أدري هاتان الصحيحتان قرأناهما ذاك اليوم على المصدر، على قرأناهما زين حديث التاسع والعاشر في نفس الباب. المهم ما تمسك به السيد الخوئي وجملة من المتأخرين على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة ما يطابق القول الثالث. طبعا ما عدنا رواية تصرح بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة بهذه الصراحة، ولكن عدنا بعض الروايات تدل على جواز تأخير الطواف إلى ما بعد أيام التشريق، بس بشجيد ما بعد أيام التشريق ما معلوم، ما ذكر بعد أيام التشريق بشجيد. وهي روايتان صحيحة الحلبي وصحيحة هشام بن سالم. حديث الثاني والثالث في الباب، نفس الباب، بلي باب الأول من أبواب زيارة البيت. الحديث الثاني والثالث: من اللطيف أن هذا الباب كل رواياتها صحاح ما عدا الأخير اللي بعد ما أدري يحتاج إلى مراجعة، محمد بن إدريس في السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد البزندي، هذا هم لعله يعتبره صحيح أيضا، ولكن رواية الباب لو استثنينا هذا الأخير كلها عبر عنها السيد الخوئي بالصحيحة. الحديث الثاني في هذا الباب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، حتى تذهب مو يوم الأخير من التشريق، حتى تذهب أيام التشريق، يعني يجوز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، لكن بشجيد ميهول ساكت إجمالا إلى ما بعد أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. خب هذه الرواية والرواية الثانية يعني شبه الموجودة فيهما أنه ما المقصود، هل المقصود حج التمتع أو حج لعله الإفراد، لأنه في حج الإفراد يختلف فكرة، في حج الإفراد والقران أكو تسامح في التأخير، في بعض الروايات السابقة صرحت الرواية بأنه في الإفراد أكو تسامح في التأخير، فقد يقول القائل بأن هاتين الروايتين بل يقصدان مو التمتع بل الإفراد. حديث رقم ثالث هم نقرأه بنفس المضمون بإسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب. خب من حيث الدلالة، من حيث السند، خب يبدو أنهما صحيحتان سندا، ولكن من حيث الدلالة لا بد وأن نرد على شبهتين. الشبهة الأولى أنه هذا الذي ذكرنا، أنه لعل المراد هو حج الإفراد مو حج التمتع، والشبهة الثانية أنه لعله يقصد زيارة هذا طواف طواف النساء. في كثير من الروايات أصلا يقصد بالزيارة طواف النساء، فلعل المراد بهذه الرواية طواف النساء مو طواف الحج. هاي الشبهة الثانية. كلتا الشبهتين كلتا الشبهتين يرد عليهما بقرينة ذكر الطيب في ذيل الروايتين، ولكن لا تقرب النساء والطيب، وذلك لأنه بالنسبة إلى عليه السلام ورحمة الله، بالنسبة إلى حج الإفراد الطيب يجوز من حين الحلق كما سبق، وأن قرأنا روايات ذلك في مسألة أن الطيب متى يحل، هناك شرحنا، كانت روايات واضحة في أنه في حج التمتع يتأخر جواز الطيب عن الحلق، بالحلق ما يحل الطيب، ولكن في الإفراد يحل، بالحلق يحل. إذن فما جاء في ليلة هاتين الروايتين من قوله لا تقرب، ولكن لا تقرب النساء والطيب، قرينة على أن المراد هو حج التمتع الذي يتأخر فيه بلحلية الطيب مل إفراد، أما الإفراد فلا يتأخر فيه حلية الطيب. فذكره قوله أنه ولكن لا يجوز النساء، ولكن لا تقرب النساء والطيب، هذا الطيب قرينة على أن المراد كان حج التمتع مو حج الإفراد، هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى. وبالنسبة إلى الشبهة الثانية أيضا أنه المراد هل هو طواف الحج أو طواف النساء، فأيضا نقول بأنه إذا كان المراد هو طواف النساء فالمفروض يقول بأنه ولكن لا تقرب النساء، ما يقول ولكن لا تقرب الطيب، لأن الطيب يحل بطواف الحج كما في روايات سابقة قرأناها، أن الطيب يحل بطواف الحج ويظل بس النساء، النساء تحل بطواف النساء. فذكر الإمام في ليلة هاتين الروايتين لا تقرب النساء والطيب ذكر الطيب شاهدا على أن المراد ليس هو طواف النساء بل طواف الحج، فبالنسبة إلى طواف الحج يقول بأنه ما لم تطف طواف الحج ما يجوز لك النساء والطيب إلى أن تطوف طواف الحج حتى يحل لك الطيب، وبعد ذلك بطواف النساء تحل النساء. إذن فذكر الطيب شاهد على الرد على كلتا الشبهتين، هم شاهد على أن المراد بالحج حج التمتع وليس حج الإفراد، وهم شاهد على أن المراد بالطواف طواف الحج مو طواف النساء. خب هاتان الروايتان إذن تدلان على جواز تأخير الطواف والسعي، طبعا مع أنه إن كان التعبير الطواف ولكن المراد يشمل السعي أيضا التعبير، نسي أن يزور البيت حتى أصبح قال لا بأس أنا ربما أخرته، فإذا أخر الطواف أخر السعي أيضا، قول أن السعي بعد الطواف قطعا. تمسك جملة من المتأخرين منهم السيد الخوئي، وأيضا هذا رأي أستاذنا الشهيد في المتن، أنه الأحوط استحبابا على طبق المشهور، يعني أنه أن لا يؤخر عن اليوم الحادي عشر، ولكن يجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة. هاتان الروايتان لم يصرحا بآخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة من نجيبه؟ قالوا بأنه بهاتين الروايتين نحمل الروايات السابقة الطوائف السابقة على الاستحباب بناء على قاعدة أنه متى ما تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي يحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام. فالرواية الأولى تدل على الإلزام بيوم العيد، الطائفة الثانية تدل على الإلزام بليلة الحادي عشر لا أكثر، الطائفة الثالثة يوم الحادي عشر، إلزام بيوم الحادي عشر لا أكثر، الطائفة الرابعة الإلزام بأيام التشريق لا أكثر. كل هذه الإلزامات نحملها على الاستحباب، ودرجات لعله من الاستحباب مثلا، فبمن بهذه الطائفة الأخيرة التي تدل على الترخيص إلى ما بعد أيام التشريق، فهذه الطائفة الأخيرة مرخصة تدل على الترخيص إلى ما بعد أيام التشريق، فالترخيص إلى ما بعد أيام التشريق تعتبر قرينة منفصلة أو تعتبر مثلا معارض موجب لتأويل الأدلة الإلزامية على معنى الاستحباب. هذا بهذا نتخلص من تلك الأدلة الإلزامية بأن نرخص إلى ما بعد أيام التشريق. فعندئذ إما نؤمن بأن ما بعد أيام التشريق له إطلاق إلى نهاية ذي الحجة، فسير الخوي رجح قبول هذه الدلالة الإطلاقية، ولكن ما أعرف أنا شو أتأمل في التمسك بهذه الدلالة الإطلاقية، لأنها قالت ربما أخرته إلى بعد أيام التشريق. خب ما قال إيش قد أخرته، فهذا أخرته يعني ربما أخرته إلى آخر الشهر، فيه شي دلالة إطلاقية لسكوت، ليس كل سكوت فيه دلالة إطلاقية، هذا لم يدل على أنه إلى متى، مو أنه دل بالإطلاق إلى، لو كان يقول يجوز تأخيره لو كان يقول هكذا دلالة لفظية مو يعبر عن عمله، لو كان يقول بأنه يجوز تأخيره ما بعد أيام التشريق، ثم ما بعد أيام التشريق إلى دلالة مطلقة لفظية إلى آخر شهر ذي الحجة، بعد شهر ذي الحجة طبعا لا نحتمل جواز ذلك. ولكن الإمام معبر عن عمله، مخبر عن عمله، الإخبار عن العمل ما يصير فيه إطلاق، يخبر بأنه أنا أأخر، إيش دل أأخر ما قايل، فهذا السكوت مو إطلاق، يعني إجمال مو إطلاق. ولكن السيد أخوي قايل بأنه إن قبلنا بهذا الإطلاق فبها ونعمت، وإن لم نقبل بهذا الإطلاق فعندئذ في مورد هذا الإجمال نتمسك بالبراءة. يعني أنه بعد أن تخلصنا من الأدلة الإلزامية بحملها على الاستحباب وثبت الترخيص إجمالاً إلى ما بعد أيام التشريق، وما ندري بيوم بيومين ثلاثة ما ندري إيش قد، نحتمل أفرض مثلا إلى يوم الخامس عشر السادس عشر الثامن عشر، ونحتمل إلى آخر شهر ذي الحجة، فهذا بعد بالنسبة إلى هذا المقدار من الشك ما عندنا دليل الرواية دي المحرز من أدلة المحرزة، لا بد وأن نرجع إلى الأصول العملية، لأنه تلك الأدلة الإلزامية التي تلزم بعضها بيوم العيد، بعضها بليلة العيد الحادي عشر، بعضها بيوم الحادي عشر، بعضها بأيام التشريق. تلك الأدلة الإلزامية كلها حملناها على الاستحباب. وهذا الأخير الترخيصي مجمل مدة الترخيص مالته، مدة الترخيص مالته مجمل. إذن لم نعثر على دليل روائي على مدة الترخيص هذه، سنرجع إلى الأصول العملية. والأصول العملية تقول بالبراءة عن عن الإلزام ببعض أيام هذه المدة دون بعض، نجري البراءة عن احتمال الإلزام بيوم واحد مثلا بعد أيام التشريق، بيومين الإلزام، بيومين بعد أيام التشريق الإلزام، بثلاثة أيام، أي احتمال إلزاميا احتملناه بعد أيام التشريق نجري عنه البراءة. فهذا بذلك ننتهي إلى جواز التأخير إلى نهاية ذي الحجة. وأما ما بعد ذي الحجة فاحتماله منفي بآية الحج أشهر المعلومات، يعني أن تمام الحج، يعني يستفاد من هذه الآية بأن تمام أعمال الحج لابد وأن تنتهي بأشهر الحج، وشهر ذي الحجة آخر أشهر الحج. فأشهر المعلومات يقصد بها حسب المعروف شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذا المعروف. فتنتهي أشهر الحج بنهاية ذي الحجة، فلا بد وأن تنتهي أعمال الحج، مناسك الحج كلها لا بد وأن تنتهي خلال هذه الأشهر الثلاثة، لا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها. إذن فلا نحتمل جواز التأخير أكثر من نهاية ذي الحجة. بلي لا بأس بهذا البيان لإثبات جواز التأخير إلى نهاية ذي الحجة. غاية الأمر أنه من الناحية الفنية نوعا ما يحتاج إلى بيان فني أكثر لإبطال تلك الدلالات الإلزامية. المفروض أن نوضح أنه كل طائفة من تلك الطوائف لها دلالة ترخيصية ودلالة إلزامية. بالدلالة الترخيصية لكل طائفتين نرفع اليد عن الدلالة الإلزامية للطائفة التي قبلها. مثلا ما دل على أن الطواف لا بد وأن يكون في يوم العيد، يعني في يوم العيد يجوز، بعد نهاية العيد بعد نهار يوم العيد ما يجوز. يجوز في هذا اليوم وبعد هذا اليوم بعد نهار هذا اليوم ما يجوز. ما دل على أنه ليلة الحادي عشر لا بد وأن يحقق الطواف، يعني ليلة الحادي عشر يجوز وبعدها لا يجوز، دلالة ترخيصية ودلالة إلزامية. يعني ليلة الحادي عشر يجوز وبعدها لا يجوز. ما دل على أيام التشريق، طبعا بعض هذه الروايات قد يكون فيه إحدى هاتين الدلالتين دون أخرى، هذا يكفينا رواية واحدة من كل طائفة، أنه مثلا في ما دل على أيام التشريق أنه في أيام التشريق يجوز وبعد أيام التشريق لا يجوز. فإحنا نبطل الدلالة الإلزامية لكل مرحلة من هذه المراحل بالدلالة الترخيصية للمرحلة التي بعدها. نقطة الدلالة الإلزامية مال الطائفة الأولى بالدلالة الترخيصية مال الطائفة الثانية، ثم نبطل الدلالة الإلزامية للطائفة الثانية بالدلالة الترخيصية مال الطائفة الثالثة، ثم نبطل الدلالة الإلزامية مال الطائفة الثالثة بالدلالة الترخيصية مال الطائفة الرابعة، إلى أن نصل إلى الطائفة الأخيرة التي تقول يجوز بعد هذه الطائفة الأخيرة دلالة إلزامية ما بي فقط دلالة ترخيصية. هاتان الروايتان الأخيرتان، هاتان الصحيحتان الأخيرتان بهما أنه يجوز التأخير إلى بعد أيام التشريق. الإمام يقول ربما أخرته إلى بعد أيام التشريق، هذا دلالة ترخيصية. أما الإلزام إلى متى ما بي ساكت، قلنا بأنه مجمل. فبهذا الأخير بهذا بالترخيص المستفاد منها من هاتين من هذه الطائفة الأخيرة نبطل الدلالة الإلزامية الموجودة في الطائفة التي قبلها، ويعني البيان يكتمل بهذه الطريقة الفنية لأنه ينتهي إلى ما انتهى إليه جملة من المتأخرين من أنه يجوز تأخير الطواف ورفقتي الطواف والسعي إلى آخر أيام ذي الحجة. ولكن خب يعني هذه الروايات لا أقل من الاستحبابات المتدرجة، إذن فيبدو أنه الاستحباب بلي شديد كلما يكون بلي من وقت يؤدي الأعمال فهو أفضل، فيبدو أن الأفضل أن يؤدي في يوم عرفة ودونه في الفضيلة أن يؤدي في ليلة الحادي عشر ودونه في الفضيلة في نهار يوم الحادي عشر ودونه في الفضيلة في أيام التشريق، وبعد أيام التشريق بعد أضعفها فضيلة على ما يبدو من مجموعة هذه الروايات. فلا بأس بما صنعه أستاذنا الشهيد من أنه الاحتياط الاستحبابي بأن لا يتخلف ما ينسب إلى المشهور من أن لا يتأخر عن يوم الحادي عشر فجعله أحوط استحبابا، ولكن يجوز أفتى بجواز التأخير إلى نهاية ذي الحجة. فهذه المسألة إذن يعني نتوصل إلى ما توصل إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المات. إلزام نحمله على ما دون الإلزام، إذا نهي نحمله على الكراهة، إذا أمر نحمله على الاستحباب.
لا خل لأنه إحنا عندنا واجب واحد هو واجب واحد حقيقة واحدة في الطواف في الحج في الروايات السابقة الأولى والثانية والخامسة والسادسة إنه إيش تسوي تستند إيش كذا إيش بعدها تروح كذا فعل تفعله، إذا لا تأخر ما يخل هذا الوقت الواجب. يعني لو أخر الآن الطواف بعد أن كمل حلق ونحر ورتب
إذن
طواف
صدق مثلا
إلى أيام
نهاية
الحج ما يكون هذا؟
يعني غايته أنه في خلال هاي المدة ما دام ما مسوي طواف الحج كد يتجنب عن النساء والطيب.
لا توالي والترتيب، إحنا ما علينا طبيعة المحرمات توالي والترتيب
موالات موالات ما ثابت شرط الموالات فيها
حقيقة واحدة
مركب. صحيح مركب، صحيح عمل الحج مركب، ولكنه مركب من عملين منفصلين زمانا او متصلين زمانا. ما مو ثابت انه مركب من عملين منفصلين زمانا او متصلين زمانا، يعني يشترط الموالات او لا يشترط الموالات، مو ثابت الموالات، ما حد يشترط الموالات بين في اعمال الحج، موالات ما ذاكرين الموالات.
هذا الفاصل قد يكون يوم الحج الحادي عشر بعد الحادي عشر من نهاية الحجة مثلا 18 يوم خلاص.
أصلا ماكو دليل على وجوب الموالاة في أعمال الحج. جيب لي رواية واحدة تشير ولو إشارة ضعيفة على وجوب الموالاة.
حسب الحديث الأول إذا فعل كذا ثم اذهب للحجر ثم وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول من معاوية والحديث الثاني حديث السادس يعني إنه سويت العمل ثم اذهب لهذا العمل ثم قبل ثم اذهب لكذا ثم خالد ثم ما له الأثر أنه
إن كان فيه دلالة على التعجيل هذه الدلالة هم أيضا يحمل على الاستحباب بالصحيحتين الأخيرتين، لأن صحيحتين الأخيرتين دلتا على جواز وضع الفاصل الزماني، صحيحتين الأخيرتين دلتا على جواز وضع الفاصل الزماني، يعني دلت على جواز الإخلال بالموالاة.
فاصل الزمان يوم النحر مثلا او ربما اخرته الى الغد بعد
الروايات
الموجوده
عندنا. لا اخر شيء اخر مرحله بعد
اخرته ربما ربما اخرته الى ايام التشريق.
اذا يجوز ان لا يواظب الموالاه
يعني ما تكون لضرورة مثلا الامام قال هذا الكلام انه ربما اخرته
حمله على ضروره هم ايضا قيد زائد من عندنا على أي أساس حمله على ضرورة؟ نشوف هذا مجمل أنه لضرورة أو حتى لغير ضرورة، إما نقول بإطلاقه أو نقول أيضا بالتمسك بالبراءة عن قيد الضرورة، إما نقول أن الرواية مطلقة من حيث قيد الضرورة فنلغي قيد الضرورة بالإطلاق، أو نقول بأنه قيد الضرورة نلغي بالبراءة بالأصل العملي. ماكو عندنا دليل على وجوب الموالاة، وإن كان هناك ظهور في تلك الروايات السابقة على وجوب شيء من التعجيل مثلا، فهذا هم أيضا يحمل على الاستحباب ما دون، لأن الصحيحتين الأخيرتين دلتا على جواز الإخلال بالموالاة. ما دام دلتا على جواز الإخلال بالموالاة فنعمل ونحمل ما دل على الموالاة لو صح فيها ما دل على ثم بكلمة ثم وما أشبه، لو استفدنا شيء من الموالاة هم نرفع اليد عن ذلك بالحمد على الاستحباب أو الكراهة. هذا ما ننتهي إليه في هذه المسألة. هم أيضا فكروا في المسألة، إذا استجد لنا شيء سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.